إله غيره ولا رب سواه، لا يضل من استهداه، ولا يخيب من رجاه، ولا يحرم من دعاه. له الحمد جل وعلا كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا، ويمحو الله به عنا وزرا، ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين لهم لإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإيمان، وصية الله جل وعلا لكم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، ما زلنا في محراب الصلاة نتأمل في أسرارها، ونتزود من زادها، ولعلنا في ذلك نتوجه التوجه المناسب المطلوب في مثل حال أمتنا على وجه العموم، وحال آحادنا في كل جانب من جوانب هذه الحياة. أول المعالم معلم الإقامة، فكل ما جاء في القرآن في أمر الصلاة جاء بلفظ خاص يتعلق بإقامة الصلاة، وليس بأدائها وليس بفعلها، وإنما كما تنوعت الأوامر الربانية: وأقم الصلاة، وأقيم الصلاة، وأقمنا الصلاة، وكما جاءت كذلك الآيات في الأوصاف المتعلقة بالأفعال: وأقام الصلاة، وإقام الصلاة، وكذلك على مستوى الوصف بالمصدر: والمقيمين الصلاة، والمقيمي الصلاة. كل ذلك لدلالة عظيمة تدل عليها هذه اللفظة. فالإقامة عندما نقول إننا نقيم بناء أو نقيم أي أمر، فإن ذلك يقتضي تصورا مسبقا وتهيئا واستعدادا، ويعني أنك تعلم الأمر بكل جوانبه وأهميته، وتقيمه شيئا فشيئا. لو اعوج أمر فيه أو قصر شيء منه لما قام البناء وما استقام. وكذلكم هي هذه الفريضة العظيمة، فإن إقامتها تقتضي أن تكون مقبلا عليها بقلبك، وأن تكون متقربا إليها بما هيأ الله من الشرائع كالطهارة قبلها، والسعي إليها وشهودها في بيوته جل وعلا، وشهودها مع جماعة المسلمين. كل ذلك من صور التهيئ للإقامة. وما سبق أن ذكرناه من بعد ذلك في التكبير والقراءة والتلاوة والحضور ونحو ذلك. قال الطبري في تفسيره رحمه الله في شأن إقامة الصلاة: قال: أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها على ما فرضت عليه. ونقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس في إقامة الصلاة قال: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، والإقبال عليها فيها، أي إن كنت في الصلاة فتكون مقبلا عليها، وليس سارحا بذهنك وشاردا بلبك ومشغولا بقلبك عنها، فذلك لا يؤدي صورة الإقامة التي أمرت بها. وقال السعدي في تفسيره: إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فإذا جئنا بالصلاة على هذا النحو رأينا أنها هي العبادة التي نقول فيها إنها صلة بين العبد وربه. فالقلب حينئذ منذ التهيؤ الأول ومرورا بالتكبيرة الإحرام يكون موصولا بالله جل وعلا، تاركا الدنيا وراءه لأن الله أكبر منها، تاركا كل ما يشغله عنها لأنه مقبل على ما هو أعظم، مخلفا وراءه همه وغمه ليفضي به إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، متناسيا لكل أسباب القوة والمدد لأنه متصل برب الأرباب ومسبب الأسباب وملك الملوك جل وعلا، يسأله كل أمر صغر أو كبر لنفسه أو لأمته. فحينئذ تكون الصلاة بالفعل هي التي أمرنا الله بأن نقيمها وأقيم الصلاة. والسمة الثانية بعد الإقامة هي الإدامة. فنحن لو كنا نريد أن نقيم مبنى فلن نقيم في كل لحظة مبنى، ولا في كل يوم ولا في كل شهر، بينما على فترات متباعدة. لكن هذه الصلاة المطالبين بإقامتها متكررة مستوعبة للزمان والمكان والأحوال. ولننظر إلى أصل فرضيتها في الفرائض الخمس، فإنها منذ انبثاق ضوء الفجر إلى دخول عتمة الليل في العشاء، وبعد ذلك تتوزع الفرائض في كل هذه الأوقات. وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى السنن والنوافل فإننا نجدها تتوزع الأوقات، فمن صلاة الضحى أو مما يكون بعد شروق الشمس إلى نوافل الصلوات كلها، إلى صلاة التسابيح بعد الغروب، إلى ما يكون في الليل كله من صلاة الليل، فكأنها تستوعب كل الوقت في نوافلها كذلك. وما يتعلق بالأسباب من الصلوات المتصلة بها، سواء كان عند الخوف في صلاة الخسوف أو الكسوف، أو كان عند التضرع لله عز وجل وطلب السقيا في صلاة الاستسقاء، أو كان عند حدوث النعمة في صلاة الشكر، أو كان في كل وجه من الوجوه، فأنت أيضا مرتبط بهذه الصلاة، ولا تنسى مع إدامتها إقامتها. وذلك في قوله جل وعلا الذي يبين أن الصلاة على كل حال لا بد من أدائها مهما كان العارض، كما قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وبين الحق سبحانه وتعالى أن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن هذه الأوقات وأن العوارض لا تقطع هذه الصلاة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وكما يقول أهل العلم من الفقهاء: إذا لم يستطع ولو أن يومئ إيماء لكنه يصلي، ولو فقد الماء تيمم، ولو لم يستطع أن يتيمم ولا أن يتوضأ يصلي على أي حال، يستر عورته، فإن لم يجد ما يستر عورته صلى على حاله بكل ما يستطيع. ثم نجد الصلاة كذلك في سائر الأحوال، حتى عند التحام الصفوف والقتال. فالله جل وعلا يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر ما هو مذكور في الآية ومعلوم في صفة صلاة الخوف. السيوف مشرعة والرؤوس تتطاير والمعركة محتدمة، وإقامة الصلاة قائمة لا تتوقف أبدا. وحتى عند السفر أو عروض العوارض تقصر الصلاة ولا تنتهي، ولا يتوقف الإنسان عنها مطلقا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا نظرت فإنك واجد تشريعات الإسلام في كل الجوانب والرخص تؤكد على أن الصلاة وإقامتها لا يتوقف ولا يمتنع عنها الإنسان حتى يكون ليس له عقل ولا إدراك أو حتى تدركه الوفاة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من آخر ما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى النوافل استقبال القبلة، لكن إن كان على سفر وأراد أن يصلي النافلة فله أن يصلي ولو لم يكن على القبلة، لأن المراد أن يكون العبد موصولا بالله سبحانه وتعالى في سائر الأوقات وفي كل الأحوال وعلى سائر ظروفه التي تعرض له، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أيما قال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: فأيما موضع أدركتك الصلاة فصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما موضع أدركتكم الصلاة فصلوا. نعم في بيوت الله، لكن إن كنت في غير ذلك في بلد ليس فيه بيوت الله تصلي في أي مكان. فالصلاة أساس، لأنها هي التي تصل العبد بالله جل وعلا. ولو تأملنا في هذه الإدامة لوجدنا المعنى العظيم الذي أشرنا إليه من قبل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فأنت تستعين بمدد دائم وقوة عظمى مذخورة بين يديك، ليس بينك وبينها إلا أن تتهيأ للصلاة وتدخل فيها. وهذا على ذلك المدى الواسع يدلنا على عظمة هذه العبادة والفريضة، وأنها لو أقيمت كما أمر الله بإقام الصلاة لكان حال المؤمن فيها وبها وحال الأمة معها ولها غير الذي نحن عليه. ومن هنا لا بد أن ننتبه إلى أننا عندما نتحدث عن العبادات وهي فرائض قد نتحدث عن فضائلها وقد نتحدث عن أحكامها، ولكننا كذلك يجب أن نتحدث عن حكمها وأسرارها وعن ثمارها وآثارها التي هي جوهر ما يكون في صلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وأنتقل إلى وجه ثالث، وهو كذلك من الوجوه العظيمة، وهو الأصالة في هذه الصلاة، وهي المفترضة على سائر الرسل والأنبياء والمذكورة في سائر الشرائع والنبوات. فقد جاء في كتاب الله عز وجل بعض ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكذلك ما جاء في قصة عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه صورة تدل على العظمة لهذه العبادة والفريضة، وإذا تأملناها نحن معاشر المؤمنين فيما جاء في كتاب ربنا لوجدنا بالفعل أننا أمام أعظم الفرائض بعد توحيد الله عز وجل. كما نعلم لما عين الله جل وعلا الفلاح وجعله خاصا بالمؤمنين، قد أفلح المؤمنون، ذكر الأوصاف، فكانت أول الأوصاف متعلقة بالصلاة وآخر الصفات كذلك متعلق بالصلاة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. فهذه الصلاة أول الأمر وآخره ومبتدأه ومنتهاه، وهي التي عند سبق إليها والبدء بها تفيض على ما بعدها من الفرائض والأركان والنوافل والعبادات وسائر الطاعات. وعندما تكون هي الخاتمة فهي الضمان والأمان الذي يؤكد أن الصلة بالله عز وجل ستدوم وتعم في خلق الإنسان وفي سلوكه وقوله ولفظه وحاله وفعله، لأنه موصول بالله أولا وآخرا ابتداء وانتهاء. وإذا نظرنا إلى الحال الذي فيه الخسران فإننا سنجد أن النجاة موصولة موكولة بالصلاة ابتداء وانتهاء، كما جاء في قول الحق جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين. وجاءت الصفات مرة أخرى مبتدئة بالصلاة ومنتهية بالصلاة: الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي ختامها مرة أخرى: يحافظون. وهنا نلاحظ المحافظة والمداومة، وهي من طبيعة هذه الفريضة، فالفلاح إنما هو مرتبط بها كأساس وقاعدة لا بد أن يبنى عليها، وهي كذلك الأساس في منع الخسران والسلامة من الشر والجزع وكل الأنواع التي هي موجودة في خلقة الإنسان، إن لم يهذبه الإيمان وإن لم تمنعه هذه الصلاة، وإلا كان هلوعا جزوعا وكان طاغيا، وكما نعلم من الأوصاف الواردة في القرآن عن طبيعة الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه، كلمات معدودة لكنها عظيمة في دلالتها ومعناها: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. والعمود كما نعلم إذا سقط أو تصدع أو ضعف، إما أن يسقط البناء وإما أن يكون على وشك السقوط. وأحسب أن كثيرا مما نحن فيه من ضعف في اليقين أو الإيمان، أو من ضعف في الأخلاق والقيم، أو من ضعف في المعاملات والسلوكيات فيما بيننا، كثير منه متصل بهذا، أي بضعف صلتنا بالصلاة أو إقامتنا لها أو محافظتنا عليها أو استمرارنا على الصلة بالله عز وجل من خلالها. وهذا يفسر كثيرا مما يأتي ذكره كذلك. وفي حديث المصطفى الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فتأمل هذه المحورية الجوهرية الأصيلة لهذه العبادة والفريضة، بل انظر إلى جوامع كلمه وشواهد نبوته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي يفسر كثيرا من أحوالنا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. فإن وجدت غلبة في الأمة لتضييع الصلاة أو تركها أو عدم القيام بها على وجهها، فاعلم أن هذا من أعظم ملامح ومعالم الخطر الذي ينبغي التنبه له والحذر منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من أن نكون غير مقيمين للصلاة وغير محافظين عليها. ولا بد لنا أن ندرك أن هذه المحورية الأصيلة لها أثر كبير وعظيم مع ما يكون فيها من الإقامة والإدامة على الفرد المسلم وحده، فيكون قوي الإيمان، راسخ اليقين، حسن القول، مهذب الخلق، وفيا في وعده، قائما بأمره، منتميا لأمته، وليا لأولياء الله، ومعاديا لأعداء الله، ويكون حينئذ مستكملا للصفة التي ينبغي أن يكون عليها العبد المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين الخاشعين، وأن يجعلنا من مقيم الصلاة المحافظين عليها. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. واعلموا أن الصلاة عماد التقوى، وأنها الباب المشرع لدوام التضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والاستمداد والاستنصار به جل وعلا. ومن ثم فإن تدبرا في آيات الصلاة يبين لنا أنها مؤثرة ومرتبطة بسائر أنواع العبادات والفرائض، وبسائر أنواع التعلق بالله جل وعلا في قضايا الإيمان بالغيب وفي كل ما يتصل بذلك. ولعلي هنا أشير إشارات مهمة لما تنعكس به هذه الصلاة من خلال ارتباطها ببقية الأحكام والآداب في شريعة الإسلام. ومن ذلك التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والارتباط به. فالحق جل وعلا يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فهنا تلازم وارتباط، وهو ظاهر كذلك. فنحن عندما نقيم الصلاة نقرأ فاتحة الكتاب، وهي خلاصة رسالة التوحيد والإسلام، ونقرأ القرآن بكل الآيات، ويطول القنوت ويطول القيام، فتكون الصلة بالله جل وعلا في تلاوة القرآن والتمسك به والتذكر له والتدبر معانيه والتأثر بها في الصلاة أعظم ما يكون. كما قال الحق جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي مواطأة بين القلب واللسان. فذلك باب أيضا عظيم من أبواب آثار الصلاة على صلتنا بكتاب الله جل وعلا. حتى لو لم تقرأ القرآن كورد، فإنك إن أقمت الصلاة وأطلت فيها وأكثرت النوافل، فإنك ستقرأ من القرآن حظا وافرا يجعلك مرتبطا به، فضلا عما أشرت إليه من التدبر والتأمل والتأثر بهذا القرآن العظيم. وأمر ثاني، وهو الأمر الذي يحتاجه الإنسان دائما ويطلبه ويرجوه ويترقبه من كون الناس يكونون معه ويكونون معينين له ومحبين له، ومن كون طلبه للرزق الذي يقيم أوده ويوسع عليه في حياته. وكلا الأمرين مذكور في القرآن في قصة أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لما كانوا لإقامة الصلاة عند هذا الموضع، جعل الله القلوب والأفئدة وفئام الناس تهفو إليهم، وساق الله الرزق كما ساق الخلق إلى ذلك الموضع الذي ترك فيه إبراهيم زوجه وابنه الرضيع، وليس معهم إلا جراب من تمر وقليل من ماء في صحراء جرداء لا شجر فيها ولا ظل ولا ماء ولا إنس ولا جن، حتى تغيرت البشرية والكرة الأرضية كلها بفضل الله جل وعلا من أثر هذا الدعاء الذي يربط بين هذه الصلاة وبين كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأمر ثالث من الأمور المهمة في حياة الإنسان المؤمن، عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ذلك في قوله: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومسألة ولاية المؤمنين ومعاداة الكافرين المحاربين مسألة مهمة نراها مرتبطة في كتاب الله جل وعلا بالصلاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. هذا الترابط، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، ترابط. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ترابط. لا تقيم الصلاة حتى تكون منتميا لهذا الدين ولهذه الأمة ومواليا لكل المسلمين الموحدين ومحاربا لكل المقاتلين المعادين للإسلام والمسلمين، وذلك هو مؤشر الإقامة الحقيقي في التوجه الصحيح والاعتقاد السليم والارتباط الوثيق بالله سبحانه وتعالى والقيام بالواجب تجاه الأمة وتجاه أبنائها وتجاه قضاياها قلبا وقالبا بالتعاطف والقلب المحب والشعور بالحزن والدعاء لله سبحانه وتعالى، وقالبا بالنصرة والتأييد لكل مسلم يعتدى عليه في شرق الأرض وغربها. وهذه مسألة في بوصلة الصلاة وفي أثرها، والآيات كثيرة في صلة الصلاة بسائر الفرائض، وكلنا يعلم الصلة المتكررة في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلة بالله تورث صلة حسنة بخلق الله، والقيام بأداء الصلاة يلزم منه ومعه وبه كذلك أداء الزكاة، لتنتظم كل هذه الفرائض في صورة تمثل الإسلام الكامل وتعطي للمسلم صورته الحقيقية وسمته التي يتميز بها في كل ذلك إيمانا واعتقادا وصلاة وزكاة وصياما وحجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم إيماننا وأن يزيد يقيننا وأن يكمل إسلامنا وأن يجعلنا به واثقين وعليه متوكلين ومنه خائفين وإليه داعين وله راجين. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلق قلوبنا بطاعته ومرضاته، وأن يجعلنا أوثق الخلق به وأغنى خلقه به وأضعف خلقه إليه، وأن يجعل قلوبنا موصولة به، وأن يرزقنا إقامة الصلاة على الوجه الذي يرضى به عنا. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وأخلص نياتنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير يومنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تخزنا على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ابدل أمتنا من بعد ضعفها قوة ومن بعد فرقتها وحدة ومن بعد ذلها عزة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، رد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم، أحبط مكرهم وأبطل كيدهم ورد كيدهم في نحرهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا للمجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا رب العالمين. واشف اللهم فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. وفق اللهم ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام، فصل منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.